الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيكون هذا اللقاء في الكلام على حديث عظيم رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث معدود في جوامع كلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وعنايتهم به، ورغبتهم في تحصيله، وسؤالهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جوامعه. ولهذا نرى معاذا رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة يسأل هذا السؤال العظيم الجامع الدال على علو الهمة وصدق الرغبة والحرص على الخير. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فهذا فيه حرصهم رضي الله عنهم على موجبات دخول الجنة وموجبات النجاة من النار والمباعدة منها. وقد جاء في حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أحسن الذكر والدعاء الذي تقوله ويقوله معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني حول الجنة ندندن، أنا ومعاذ وعموم الصحابة. ومن الدندنة حول الجنة والنار أتى هذا السؤال عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم يمضي في حياته وفي أعماله وفي طاعاته مدندنا حول الجنة والنار، يبحث عن الأسباب التي توصله إلى الجنة فيفعلها، ويبحث عن الأسباب التي توصله إلى النار فيجتنبها. وبهذا يعلم أن المسلم مطالب بمعرفة أسباب الجنة ليفعلها وليحققها، ومطالب كذلك بمعرفة أسباب دخول النار ليتقيها. وقد قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، وقد جاء هذا السؤال جامعا في هذا الباب، جامعا في معرفة أسباب دخول الجنة ومعرفة أسباب دخول النار، ليكون في ضوء ذلك ممتثلا لأسباب دخول الجنة مبتعدا عن أسباب دخول النار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن هذا السؤال، قال لقد سألت عن عظيم، قال لقد سألت عن عظيم، أي أن هذا السؤال الذي طرحته سؤال عظيم وأمره جلل. وهذا فيه إشادة من النبي صلى الله عليه وسلم وتنويه بهذا السؤال الذي طرحه معاذ رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه فائدة تربوية، وهي أن المعلم والمربي عندما يطرح عليه سؤال نافع مفيد يشد على يد السائل وينوه بسؤاله ويبين مكانته كما فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الذي سألت عنه أمر عظيم وأمر جليل، لكنه في التطبيق والعمل شأنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وهذا يستفاد من أن العبد وإن عرف الخيرات والفضائل وأبواب البر فإنه لا يستطيع القيام بها إلا إذا يسر الله تبارك وتعالى له ذلك، فالتيسير بيده جل وعلا، وهو جل وعلا الميسر. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير بيد الله. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة ومهمة، وهي أن الواجب على العبد أن يكون دائما مستعينا بالله، طالبا منه سبحانه وتعالى التيسير، طالبا منه العون، طالبا منه التوفيق، لأن ذلك كله بيد الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ راوي هذا الحديث، قال له إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من هذه الدعوة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الدعوة يؤتى بها أدبار الصلوات كما هو في هذا الحديث، وأيضا يدعو بها المسلم دعاء مطلقا غير مقيد بوقت كما جاء في حديث آخر يدل على هذا المعنى، يدعو بها في أي وقت، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن العبد إذا لم يعن على الطاعة لا يستطيع القيام بها. ولهذا نبه صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأمر بقوله: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة، وهي فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبها عليهم وأمرهم بها أمر إيجاب، وافترضها جل وعلا على العباد. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فهذه الخمس تعد أركانا للإسلام وأعمدة عليها قيامه. وكما أن البيت لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الأركان، وهي أعظم سبب لدخول الجنة، بل هي أساس لدخولها. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد، وهو أصل الأصول وأساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وتقيم الصلاة، وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وإقامتها يكون بالمحافظة عليها في أوقاتها، أوقاتها والمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة. قال: وتؤتي الزكاة، أي زكاة المال المفروضة، وهو قدر قليل في المال أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وسميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه، وأيضا فيها تزكية لصاحب المال من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وتصوم رمضان، وهو شهر واحد في السنة أمر الله تبارك وتعالى عباده بصيامه، وكتب عليهم صيامه في كل يوم من أيام رمضان، يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إيمانا واحتسابا وتقربا لله تبارك وتعالى. ومن أعظم أسباب التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وتحج البيت، والمراد بحج البيت أي الفريضة، وحج البيت الفريضة هو مرة واحدة في العمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فالحج الذي هو فريضة وركن من أركان الإسلام لا يجب على العبد في عمره كله إلا مرة واحدة. فهذه مباني الإسلام وأركانه، وهي سبب دخول الجنة والنجاة من النار. فهذه الأمور الخمسة من حافظ عليها واعتنى بها فإنه يدخل الجنة ويباعد من النار، فإنه يدخل الجنة ويباعد من النار. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا يترقى بها في درج الخير ومنازل الفلاح والرفعة. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا الذي سيبينه عليه الصلاة والسلام هو من الرغائب والمستحبات وليس من الفرائض والواجبات. قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني انتهى الجواب، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. انتهى الجواب بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لكن زاد النبي عليه الصلاة والسلام أمورا يترقى بها الإنسان وتعلو درجاته ومنازله في الجنان. وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والبيان، أتى بالجواب وبأمور عديدة أخرى نافعة مكملة ومتممة للمقصود والمطلوب. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلك، هذا من جمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ألا أدلك، هذا أسلوب حظ وترغيب وحث على الخير وتشويق للعلم وضبطه. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة، أي جنة لصاحبه من النار، وجنة لصاحبه من الذنوب والمعاصي. الصوم جنة يستجن به صاحبه من النار، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي له جنة ووقاية يباعده عن فعل الحرام. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا فيه فضل الصدقة النافلة. قوله الصيام جنة فيه فضل التنفل بالصيام، والصدقة تطفئ الخطيئة فيه فضل التنفل بالصدقة والنفقة في سبيل الله. والمذكور هنا في قولها الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل من جوف الليل، هذه كلها نوافل زائدة على الفرائض، بفعل العبد لها ترتقي درجاته وتعلو منازله عند الله. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ونحن نعلم أننا إذا صببنا الماء على النار طفئت تماما، والماء عدو النار، إذا صب عليها أطفأها. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا فيه أن الصدقة من أعظم الأسباب في تكفير السيئات والتطهير منها والتنقية من دنس الذنوب. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل، وهذا فيه فضل قيام الليل، وقيام الليل نافلة لكن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل. وفي جوف الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وهذا أيضا من جمال البيان وكمال التعليم والتشويق. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ هذه أمور ثلاثة، ألا تريد أن أخبرك عنها وأن أبينها لك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قال: رأس الأمر الإسلام، ومعلوم مكانة الرأس من الجسد، وجسد بلا رأس لا حياة له، جسد فصل منه رأسه لا حياة له، فمعلوم مكانة الرأس من الجسد. قال: رأس الأمر الإسلام، والمراد بالأمر هنا أي الدين، دين الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا أي ديننا، المراد بالأمر أي الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا. فقوله هنا رأس الأمر الإسلام، الأمر أي الدين، رأس الدين الإسلام، والمراد بالإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص، فهذا تأكيد لمقام التوحيد. قد مر معنا مقام التوحيد في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو رأس الأمر، أن تكون مسلما مخلصا لله تبارك وتعالى، متذللا خاضعا لله، محققا العبودية لله جل وعلا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والبراءة من الشرك، والانقياد له بالطاعة، هذا هو الاستسلام، أن يكون العبد منقادا مخلصا بريئا من الشرك بعيدا عنه، فهذا هو رأس الأمر. وهذا فيه بيان مكانة التوحيد والإخلاص من الدين، وأنه أساس لا يقوم الدين إلا عليه. قال: وعموده الصلاة، والمراد بالصلاة هنا أي الصلاة المفروضة التي مر ذكرها قريبا، وعموده الصلاة، وهذا فيه أن الصلاة مكانتها من الدين مكانة العمود من البناء، وكما أن البناء لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الدين لا يقوم إلا على الصلاة. وقد دلت النصوص أن تارك الصلاة كافر، قال لقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا لم يكن هذا العماد قائما موجودا فإن الدين يبطل، فالصلاة لها مكانتها العظمى ومنزلتها العليا من دين الله، فمكانتها من الدين مكانة العماد من البناء، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والسنام يأتي في أعلى يكون في الأعلى ويكون له الرفعة، فذروة سنام الدين لا تبلغ إلا بالجهاد، ذروة سنام الدين لا تبلغ إلا بالجهاد. والجهاد يتناول جهاد النفس على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام، والمجاهد المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ويتناول مجاهدة الشيطان بالبعد عن مكره وكيده ووساوسه، ويكون بمجاهدة الأعداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني هل تريد أن أخبرك بأمر يجمع لك كل ذلك ويكون فيه جماع الأمر وحيازة الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، أي احفظ لسانك وكن على صيانة عظيمة للسان ومحافظة عليه. قال: كف عليك هذا، أي كف لسانك من الكلام ومن الحديث إلا في أمر تتحقق من خيريته وفائدته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ينظر فيما يقول ويتفكر، إن كان خيرا قال وإلا صمت. لأن الكلام عندما تتفكر فيه أو عندما تتفكر فيما ستقول إما أن يتبين لك أنه خير فتقول ولا حرج عليك، تقوله ولا حرج عليك، وإما أن يتبين لك أنه شر فتمتنع من قوله، وإما أن يشتبه عليك لا تدري هل هو من الخير أو من الشر، وهذا أيضا يجب عليك أن تبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا عندما تريد أن تتكلم تتفكر في الكلام أولا، إن كان خيرا قله ولا حرج، وإن كان شرا إياك وإياه، وإن كان مشتبها عليك لا تدري هل هو من الشر أو من الخير فاتقه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: كف عليك هذا، أي امنع لسانك من الكلام إلا فيما فيه خير. معاذ لما بين له عليه الصلاة والسلام هذه المكانة للسان والخطورة العظيمة له، قال: كف عليك هذا، أخبره أن هذا ملاك الأمر، قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي هل سيحاسبنا الله ويعاقبنا يوم القيامة على الكلام الذي نتكلم به ويخرج من ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الألسنة، حصائد ألسنتهم؟ فهذا فيه أن أكثر ما يكون سببا لدخول الناس النار يوم القيامة حصائد اللسان، أي ما يقوله المرء بلسانه. وقوله عليه الصلاة والسلام حصائد اللسان، المراد به جزاء الكلام المحرم عقوبته، وهذا فيه أن الإنسان عندما يتكلم بمثابة الزارع الذي يزرع، فإن زرع خيرا حصد يوم القيامة ما زرع، حصد خيرا، وإن زرع شرا حصد يوم القيامة ما زرع. من زرع خيرا من قول أو عمل حصد يوم القيامة الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا يوم القيامة الندامة. فإذا كلمات الإنسان وأقواله التي يتكلم بها هي بمثابة الزرع، ولهذا يجب على الإنسان أن يصون لسانه عن كل كلام يفضي به إلى نيل العقوبة، حصول الإثم يوم القيامة. ومعصية اللسان يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف، ويدخل فيها الكذب والنميمة والغيبة وأنواع المعاصي القولية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن اللسان خطورته بالغة، ومن خطورته أن خطره ليس مقتصرا عليه بل على الأعضاء كلها، لأن أعضاء الإنسان من يد وقدم وسمع وبصر تتأثر باللسان تأثرا شديدا، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. الشاهد أن هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه جدير بأن يحفظ، وجدير بأن يفهم، وجدير بأن يعمل به. فمن حفظ هذا الحديث وفهمه وعمل به دخل يوم القيامة الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يمن علينا بالجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا السؤال: ما هي كفارة الغيبة وكذلك كفارة النميمة؟ أولا، هذا السؤال يدل على خير ويدل على استفادة من هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المرأة العاقلة إذا تأملت في هذا الحديث وتأملت في مضامينه فإنه يحدث في قلبها توبة ورغبة في الخير وبعدا عن الشر. فنسأل الله عز وجل أن يوفق هذه السائلة والأخوات جميعا إلى التوبة النصوح، وإلى حسن الاستفادة من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السائلة تقول: ما هي كفارة الغيبة وكذلك كفارة النميمة؟ وهل ذكر المرأة لسوء معاملة زوجها لها أو تقصيره معها يعتبر غيبة؟ أولا، كفارة الغيبة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب، وكذلك بالتوبة إليه سبحانه وتعالى من النميمة. وقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، بغية إيقاع العداوات بين الإخوان وبين المتصافين والمتحابين ليفرق بينهم. وقد قال بعض السلف: النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وكفارة الغيبة والنميمة تكون بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله جل وعلا من هذا الدم، وأن يكون صادقا في توبته. ثم هل يعتذر ممن اغتابه أو لا يعتذر؟ إذا كان اعتذاره منه يترتب عليه شيء من المفاسد فإن درء المفاسد مطلوب، وإذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة فإنه يكتفي بذكر محاسن من اغتابه في المجالس التي اغتابه فيها والثناء عليه بالخير والدعاء له. وأما النميمة فإذا كان أفسد فإن من توبته أن يسعى في إصلاح ما أفسده، بدل أن كان مفسدا لذات البين يكون مصلحا لذات البين، والحسنات يذهبن السيئات. وذكر المرأة لسوء معاملة زوجها أو لتقصيره معها يكون على حالتين: إما أن تكون تذكر ذلك في المجالس مع النساء للتسلية ولمجرد ذكر الأخبار، وهذه تتحدث عن زوجها وتلك عن زوجها ليس على سبيل المشاورة والتبصر في الأمر، بل بعض النساء ربما تذكر المساوئ لتضحك وتضحك النساء، فهذه ولا شك غيبة وذكر للزوج بما يكره، فيدخل في الغيبة التي حرمها الله جل وعلا. أما إذا كانت المرأة يعاملها زوجها معاملة سيئة فلقيت أختا ناصحة فعرضت عليها تلك المعاملة من باب المشاورة في الحل وكيفية التعامل معه، فهذا ليس غيبة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا كان المراد المشاورة والبحث عن الحل والاستنصاح فهذا لا بأس به، أما إذا كانت تذكر مساوئ الزوج وتقصيره على سبيل التندر وملء المجالس، وكل مرأة تأتي وتذكر شيئا من أعمال زوجها أو تصرفاته، فهذا أمر لا يجوز. وهذه تقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار إذا كان هناك ضرورة لذلك السفر مع وجود دين يحجز صاحبه عن الشهوات وعلم يقي صاحبه من الشبهات؟ فإنه لا بأس به. وهذا السؤال عن الاستخارة تكون مع التردد بين أمرين: هل تكون مع التردد بين أمرين أم عند العزيمة على فعل أحدهما يستخير؟ الاستخارة تشرع للمسلم في الأمر الذي يقدم عليه ولم يستدن له أمره، إما زواج أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك، فإنه يستخير الله فيه. أما الأمور الواضحة البينة التي أمرها واضح بالأدلة وبالنصوص فهذه لا يفعلها المرء بدون استخارة. الاستخارة تكون في الأمر الذي يتردد فيه: هل يتزوج بفلان أو لا، هل يسافر إلى المكان الفلاني أو لا ونحو ذلك، هل يدخل في هذه التجارة أو لا يدخل. وهذه تقول: ما هي الكتب المختصرة في العقيدة التي تصلح للمبتدئ وتنصحون بقراءتها؟ الكتب في هذا الباب كثيرة، لكن أول ما يعتني به المبتدئ الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الأربعين للإمام النووي، أنصح كثيرا بهذا الكتاب حفظا ومدارسة له. هذا السؤال أخير، تقول السائلة: ما حكم من ابتليت بالهم والحزن فلا تستطيع الصلاة في وقتها وتصلي فلا تستطيع القيام من مكانها لإحساسها بالثقل، ومن أسباب مرضها من أسباب همها أنها مرضت بالسحر وظلم زوجها وأهلها واتهامها بالجنون؟ على كل حال، على هذه السائلة أن تعالج هذا الذي أصابها باللجوء إلى الله، فهو سبحانه وتعالى الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، وأن تعتني بالأذكار التي تتعلق بالهم والغم والكرب، ولا سيما ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ولي شريطين لو أن الأخت السائلة حصلت عليهما أرجو أن يكون فيهما فائدة لها: أثر الأذكار في طرد الهموم والغموم، وعشرة أسباب في علاج السحر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.